قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال: حدثنا أبو سلمة الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ وساق السند بمثل هذا المعنى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قبل أن نشرع في هذا الباب الجديد، علمنا ليلة البارحة والتي قبلها بعضا من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد ورد في ذلك حديث أبي موسى في قصة النبي في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ودخوله بئر أريس، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه التمس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما علم أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمم وجهه ناحية قباء أدرك النبي في قباء، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط الذي فيه بئر أريس، وأدلى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البير وجلس على القف، وقال أبو موسى: لأحرسن اليوم رسول الله، يعني أنا أكون حارس له هذا اليوم. فشاء الله تعالى أن أتى أبو بكر رضي الله عنه، استاذن له أبو موسى فأذن رسول الله، ثم أتى عمر استاذن له أبو موسى فأذن رسول الله، جلس أبو بكر عن يمين النبي وجلس عمر عن يسار رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأذن يقول لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان استاذن، ذهب أبو موسى إلى سيد الخلق وقد دلى رجليه في بئر أريس، وأظهر النبي ساقيه، لأن الساق ليس بعورة وإنما الفخذ عورة. فلما استاذن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وقال لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة
على بلوى تصيبه، فرجع وأخبر عثمان رضي الله تعالى عنه بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البلوى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع لعثمان وقعت، وفي هذا معجزة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أعلمه بأن هذا الرجل سيصاب ببلوى وهو محق وليس بظالم، وإنما الذين أصابوه بالبلوى هم المعتدون الظالمون. وفي إصابته بهذه البلوى، وكل من أصيب ببلوى ابتلاه الله تعالى بها، إنما في ذلك رفع لدرجات المبتلى. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهل ابتلي النبي بآدم وهو سيد الخلق وأفضلهم عند الله تعالى ورسول الله وخاتم النبيين؟ نعم، أصيب بما أصيب به من البلاء لا في مكة فحسب، بل ابتلي في مكة، ابتلي في الطائف، أتى إلى المدينة، ما زال البلاء مستمرا، وما زالت المحن والمصائب والكيد من قبل قريش وبعض قبائل العرب، إلى أن فتح الله تعالى عليه مكة. وبعد فتح مكة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن، ووقع ما وقع يوم هوازن عام غزوة حنين، ولقي الله تعالى بعدما صبر وصمد وضحى بكل شيء وبلغ رسالة الله، وأكمل الله تعالى به الدين، وأنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوقوع البلاء على العبد، نسأل الله العافية والسلامة، ليس بعار، وإنما هو رفع لدرجات العبد. إذا بليتم فاصبروا، ولا يتمنى المرء البلاء ويسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه البلاء، لا، ولكن إذا ابتلي عليه أن يحتسب وعليه أن يصبر ويسلم الأمر لله، وإذا ما صبر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. البلوى التي امتحن بها هذا الشهيد، هذا الصالح، هذا الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، هذا الذي استحى منه سيد ولد عدنان، هذا الذي زوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا ابنته رقية، ولما ماتت رقية أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوج ابنته الأخرى أم كلثوم. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لما ماتت الابنة أم كلثوم: لو كان لنا ثالثة لزوجناك. البلوى هو بريء من تبعاتها، نقموا عليه. توسعت الدولة الإسلامية، جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، بلاد الشام، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، البحر الأبيض خاضوا، توسعت الدولة الإسلامية، وعاصمتها في ذلك الوقت طيبة الطيبة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعهد عثمان، الفتوحات انتشرت، الصحابة بدأوا ينقرضون، جاء بعض الأبناء، ولا بد أن الأبناء ليسوا كالآباء، وقد اختلطوا بالطوائف وببعض الأمم، لا سيما أن هناك حاقدين لما فتحت بلادهم، لما العرب الذين ما كانوا يعتبرون شيء أصبحت لهم القيادة والريادة والسيادة، والله تعالى أعطاهم الريادة والقيادة والسيادة لأنهم تمسكوا بالقرآن، والله تعالى قد وعد أن ينصر من نصره، لينصرن الله من ينصره. ولما نصروا الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا أخضع لهم الدنيا وصارت طوع أيديهم،
لا لأن لهم مال، وأي مال للعرب في ذلك الوقت، ولا لأنهم عرب، وإنما لأنهم قوم رسول الله، أسلموا برسول الله، آمنوا برسول الله، آزروا رسول الله، ناصروا رسول الله، أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، وحملهم الله تعالى هذه الأمانة، أمانة حملهم الله تعالى إياها فحملوها. الرعيل الأول حملوا وقاموا بالدعوة ونشروا دين الله. جاء الجيل الذي بعده بطبيعة الحال، الجيل الثاني لا يكون كالأول، الثالث لا يكون كالثاني، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال رسول الله. بالله زمننا اليوم القرن الخامس عشر والرابع عشر، كالقرن الثالث عشر والثاني عشر، والقرن الثالث والرابع والأول، لا والله، نزول من الدرج، انحدار إلى السفل. نسأل الله التوفيق وأن يحفظ دينه ويعلي كلمته، لا إله إلا هو. الحانقون بدأوا يبثون سمومهم وبدأوا يكيدون للخلافة الإسلامية، فكادوا للخلافة الإسلامية على عهد هذا الرجل الصالح، نقموا عليه أمور، وبالحقيقة لو تأملت في هذه الأمور لعلمت أنها ليست بشيء. نقموا عليه أنه بنى هذا المسجد، لما لم يبني المسجد باللبن والجريد والسعر، وبناه بالحجارة والقصة النورة والجبس، وأتى بخشب ساج. يا قوم، أنا سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، القطاة طائر مثل الحمام، من بنى مسجدا ولو بلغ هذا المسجد إلى ما حجم ما يواري القطاة الحمامة، بنى الله تعالى له مثله في الجنة. أنا أريد أن أبني بيت الله، عل الله جل وعلا يبني لي مثله في الجنة. فبنى البيت بالحجارة، وبنى البيت بالقصة، وجعل السقف من ساج. السقف على عهد النبي كان من جريد ومن جذوع النخل، السواري كانت من جذوع النخل، والسقف كان من السعف، وكان إذا هطل المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه. توسعت الفتوحات، كثر المال، ماذا يضير وما الذي يمنع عثمان أن يبني المسجد بما هو يخالف ما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابين؟ لا مانع، هذا نوع من النقمة التي نقموا عليه. نقموا عليه أنه يتم الصلاة في مكة في منى يصلي 4 ركعات. قال لهم عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا مقيم بمكة، تزوجت لي أهل في مكة، أنا أعتبر الآن مقيم ولا أعتبر مسافر، ما دام لي زوجة في مكة، وأنا عندما أذهب وآتي إلى مكة آلي وأهلي وزوجي موجودة، فلذا أنا أرى أن أتم أصلي 4. وهل المسافر إذا أتم فعله باطل، صلاته حرام؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر وأتم، ولم ينكر النبي عليها. القضية ما هي قضية إتمام وتقصير، إنما القضية أمر دفين في القلب، يريدون أن يقلبوا دفة الحكم. توصلوا ودخلوا ووجدت فئات وشراذ فاسدة باطلة، نقموا عليه أنه حمى حمى وجعل الحمى لإبل المسلمين. لما يحمي الحمى؟ الربذة، النقيع، حمى هذه المواضع. قال لإبل الصدقة، ليست لإبلي خاصة، أنا أريد أن هذا الحمى يكسر العشب، وما دامت أن النعم الإبل الغنم كثيرة تعلف من هذا الحمى، من كان من يريد العلف يشتري، يذهب إلى أي موضع سوى هذا الموضع، هذه لخيل الإسلام، هذه لدواب الإسلام. ماذا على عثمان أن فعل ذلك وقد سبقه عمر؟ ما استطاع أن يتكلم على عمر، عمر عنده درة، عمر لا يبالي رضي الله تعالى عنه. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه رجل رقيق، رجل حليم، رجل أسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقموا عليه هذا الأمر، نقموا عليه
أنه عزل عمرو بن العاص والي مصر وولى عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح قريب لعثمان، جعله أميرا على مصر، وهم لا يريدون عبد الله ابن أبي السرح ويريدون عمرو بن العاص، فصارت إحن ومصائب وفتن، فنقموا على عثمان هذا الأمر لما يولي أقرباءه. قال لهم عثمان سبحان الله إذا وليت الكفؤ وهو قريب لي، أفي هذا علي ضير؟ أفي هذا علي باس؟ بل أنا وأنت الآن لو رفيت ولاية وأنا أعلم أن في أولادي إخواني أقربائي من يجيد هذا الأمر يجيد هذا العمل، أنا لا أطمئن وأنت لا تطمئن إلا إلى من كان قريبك. وانظر في أوضاع البلاد الإسلامية اليوم وغير البلاد الإسلامية، يعين القريب. لما؟ لأننا نامن من الشر ونامن من البلوى. فعثمان رضي الله تعالى عنه إنما عين الأكفاء، ما عين غير الكفء، أخذوا هذه المسألة عليه. ومسألة أخرى هي التي وجدوا فيها مدخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ولى عقبة الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة كفو قوي جلد، ولكن كان فيه بعض الفسوق، يشرب الخمر. فلما تبين لعثمان أنه شرب الخمر أمر بأن يجلد، فجلد الوليد بن عقبة، وإن كان أميرا أقام عليه حد الله تبارك وتعالى، لأن من الفساق من هو قوي الشكيمة، ليس كأبي ذر رقيق أوصاه النبي بأن لا يتولى ولاية، لا تتولين على أحد، لا تشهدن إلا على مثل هذا، إني أراك رجلا ضعيفا، يقول النبي هذا لأبي ذر، ما قال النبي هذا لعمر، ما قال النبي هذا لعلي بن أبي طالب، ما قال النبي هذا لغيره من الصحابة. ولكن لما علم أن أبا ذر ها على هذا الحال أوصاه النبي بما أوصاه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول أدركت 70 من أهل المدينة كل منهم يستند إلى سارية من سواري هذا المسجد، لو رفع يديه إلى الله وسأل الله شيء أجاب الله سؤاله وأعطاه الله مسألته، لكن لا أروي عن أي واحد منهم حديثا عن رسول الله. هؤلاء 70 صالحون أتقياء إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه، ومع ذلك لا يروي عنه الإمام مالك حديث. لما لا يروي عنه الإمام مالك حديث؟ هل هؤلاء 70 كذابون؟ لا. فساق؟ لا. عدول؟ نعم، لكن لما كانت عدالتهم تزيد على الحد، يعتقدون أن الناس صالحين مثلهم، فإذا قيل قال رسول الله لا يظنون أن إنسانا يفتري ويكذب على رسول الله، يتقبلون ممن هب ودب. ولذا قال مالك أنا لا أروي عن هؤلاء. فهل هذا فيه عيب؟ ليس فيه عيب. قد يكون الفاسق قوي يصلح لبعض الأمور ولا يصلح لبعض الأمور. فلما شرب هذا الوليد ابن عقبة الخمر جلد، وشاء الله تعالى أنه شرب مرة الخمر ودخل يصلي، فلما صلى صلاة الصبح سلم قال لهم تحبون أن أزيدكم؟ إن أردتم أن أزيدكم ركعتين أخرين؟ نعم، لأنه شرب خمر، والخمر أم الخبائث، وسميت خمرا لأنها تخامر وتغطي العقل وتزيله. فإذا ما زال العقل، هذا العاقل هذا الواعي هذا الذي نعتقد فيه الخير، يفعل ما لا يفعله الصبي الصغار، يشرب الخمر، يشرب المخدر، يشرب الأشياء، وإذا به يجري ويعوي في الطريق كالكلاب. رجل عاقل كبير طول 200 وعرض متر وصالح وذو مكانة، وإذا به يمشي عاريا في الشوارع. لما؟ لأن وزال عقله بالخمر. ومن غريب ما يذكر أن رجلا عاقلا شرب ما يزيل عقله، فأتى إلى الشارع ووقف في وسط الشارع، ولما وقف في وسط الشارع وإذا بالناس يمرون، فعندما أتت حافلة سيارة تريد أن تمر، أمرها بأن تقف، فوقفت السيارة، السائق وقف، هو يتصور أن أنفه كبير منع السيارة أن تمر، فلما وقفت السيارة أخذ أصبعه ومال أنفه وقال سر. مجنون يشرب الخمر ويجامع أمه، يشرب المخدر والخمر وتحمل ابنته الخمر أم الخبائث. وما قصة الراهب الذي ابتلي بالزانية؟ ما قصته بغريبة سألته زانية أبا، قالت له إذن إن تشرب الخمر أو تقتل هذا الولد أو تزني بي، فرأى أن أخف شيء أن يشرب الخمر فشرب الخمر، ولما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الولد، لأن الخمر يزيل العقل، فهذا الوليد زال عقله وفعل ما فعل. وهل يعتب على الإمام الخليفة الراشد عثمان بمثل هذه المسائل؟ لا والله، وإنما الأمر كما قال الله تعالى حاجة في نفس يعقوب قضاها، والأمر كما قالوا في قصة الحمل والذيب. الحمل الجذو الصغير جاء إلى ساقه ليشرب، وإذا بذيب من أعلى، الذيب رأى الحمل يريد أن يأكله، فخاطب الحمل وقال له يا هذا عكرت علي الماء، الماء لا يأتي إلي صافي، لما؟ قال له الحمل أنا ما عكرت عليك الماء، أنت أعلى وأنا أسفل. قال إذن إن لم تكن أنت أبوك، قال لا ليس أبي، قال لا إذن أخوك، قال ليس أخي، التهمه وأكله. فهكذا وقع لهذا الخليفة الراشد الصالح الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، خرج عليه أقوام شذاذ الأرض من المدينة ومن البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وأتوا إلى الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروه في بيته، ولما رأى أن الأمر يستعر منع علي بن أبي طالب ومنع جملة من الصحابة ألا يثير الأمر ولا يفعل أي شيء، وصار يناجيهم ويفاوضهم ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأنه وقع منه كذا وكذا أعمال صالحة قام بها، هذه الأعمال الصالحة التي قام بها اشترى بئر رومة، بئر عثمان، وكانت اليهودي فجعلها في سبيل الله، أتشهدون لي بهذا أم لا؟ أما بنيت مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أما جهزت الجيش عام تبوك جيش العسرة؟ أما وقع ما وقع؟ لم يبالوا بكل هذا، اقتحموا داره ودخلوا عليه ليلا وخافوا أن يأتي المدد من الشام، ووقع ما أراد الله تعالى فقتل شهيدا في يوم الجمعة وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات والله أعلم بصحتها أن دمه وقع على صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المدينة في قلق وفي فوضى، عثمان رضي الله تعالى عنه منع أن يدافع عنه وأراد أن يصبر على هذه البلوى التي أخبر عنها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقام ابن الزبير عبد الله بن الزبير وجماعة ودفنوا عثمان رضي الله تعالى عنه ليلا خشية من الثوار ألا يأخذوا جثمانه وينكلوا به، أو أنهم يأخذون أن يأخذوا جثمانه ويمثلون به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودفن رضي الله تعالى عنه في حش كوكب، وحش كوكب في الشمال الشرقي من بقيع الغرقد، وشاء الله تعالى أن يدفن في الأرض التي اشترى حش كوكب، عثمان اشتراه بماله وألحقه ببقيع الغرقد، وحفرت عدة قبور إيهاما لئلا يأتي الثوار ويأخذ القبر، فقبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بقيع الغرقد لا يعلم لما سمعت. وليس قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبر عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون مات بعدما هاجر رسول الله، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه اول من دفن ببقيع الغرقد، لان النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه دفنه في بقيع الغرقد، ووضع على قبره حجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان اسس هذا البقيع وضع حجرا على رأس عثمان بن مضعون لا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان مات سنة 35، عثمان بن مضعون اول من مات من المهاجرين بعدما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وضع الحجر على الرأس وقال اضع هذا على قبر اخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله. ولا يزال بقيع الغرقد إلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة. وما يقال في بقيع الغرقد أنه روضة الجنة، رياض الجنة. لا يا إخوان، لا نقول ما قال ما لم يقل رسول الله، وإنما نسمي البقيع بقيع الغرقد. والميت إذا مات على حسب عمله، فيه عثمان بن مضعون، فيه زوجات رسول الله، فيه 10,000 من أصحاب رسول الله، وفيه رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. وإنما القبر روضة من رياض الجنة للمقبور، أو حفرة من حفر النار للمقبور، سواء في البقيع أو في الشرق أو الغرب أو ما إلى ذلك. وإنما على الإنسان أن يحسن عمله ويتقي ربه ويعمل لآخرته في دنياه قبل أن يرحل وقبل أن يدع هذه الدنيا. فإننا الآن ونحن في الدنيا عمل، وفي الآخرة حساب ولا عمل، ومن مات قامت قيامته، والله المستعان. هذه نتف بسيطة عن ما جرى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي شهد النبي له بالجنة. وأكرر ما قلت ليلة البارحة، الرسول شهد بالجنة لجماعة 10، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حبشية سوداء تصرع تسقط على الأرض، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها ويزيل عنها هذا الصرع، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. قالت يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف إذا وقعت على الأرض، لا ترهب لا تظهر سوءتي ولها الجنة. فكان ابن عباس أو غيره من الصحابة يقول من أراد أن يرى إنسانا يمشي على الأرض من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة الأم السوداء الحبشية. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للمرأة الأخرى الأم السوداء الحبشية التي كانت تقوم المسجد، كانت تقوم وتكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت ليلا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجهزوها ودفنوها ليلا، قاموا بأمرها خير قيام. ومضت أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فسأل النبي عنها، قالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا إيقان نوقظك، قال دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة. فأخذ النبي عليا وهو صغير، وجاء الله تعالى بالإسلام، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومها من العمر قيل 10 سنوات وقيل 15 سنة، 15 سنة، إما 10 أو 15، والذي يظهر أن له من العمر 10 سنوات. أسلم بعد إسلام خديجة، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة التي أيدته ونصرته وثبتته، وقالت له لما نزل عليه الوحي ورجع النبي يرجف خائف، ثبتته
وقالت له رضي الله تعالى عنها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، الذي يتصف بهذه الصفات صفاتك لا يخزيه الله. وعملت تجارب، قالت للنبي: ترى الشيء الذي رأيته على حرى؟ قال نعم. أمرته أن يجلس على فخذها الأيمن، تراه؟ قال نعم. على الأيسر، تراه؟ نعم. امرأة عاقلة حصيفة حسرت عن رأسها، أزالت خمارها، فقالت له: أتراه؟ قال لا. فعلمت أنه ملك وأنه ليس جني ولا شيطان، وأخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وأخبرته الخبر، وثبته ورقة ابن نوفل، وقال له: هذا الناموس الذي كان ينزل على موت. بعد ذلك أسلم علي بن أبي طالب صغير، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، دخل عليهما وهما يصليان: ما هذا؟ ودعاه رسول الله إلى الإسلام، فتوقف في أول الأمر وقال إنه يريد أن يخبر أباه، وأنه لن يدخل في أمر إلا بعد أن يخبر أباه أبو طالب. بعد ذلك ألقى الله النور في قلبه ولم يشاور أباه ودخل في الإسلام. ولذا يقال: أول من آمن من النساء خديجة، من الصبيان علي بن أبي طالب، من الرجال أبو بكر، من الموالي زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسلم وله مواقف معلومة مشهودة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الذي نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ودائع، عنده أمانات، أتى شباب قريش أحاطوا ببيته صلى الله عليه وسلم، أخذوا بمشورة الرجل الذي أتى على صفة رجل نجدي، وهم يتفاوضون في دار الندوة ماذا يفعلون بمحمد، يربطونه، ينفونه، يقتلونه. كلما ذكروا رأي يقول لهم الشيطان وقد تلبس بصورة رجل نجدي، يقول: ما هذا لكم برأي؟ لا الربط ولا النفي. محمد فصيح بليغ، يجد له جماعة بعد ذلك يعود إليكم. قالوا: إذن نقتله. فاتفقوا على القتل، أنهم يخرجون من كل قبيلة شاب، من خزاعة، من بني سهم، من بني تيم، من بني عدي، من بني كذا، يأتون يحيطون بداره ويضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق الدم على جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تعادي جميع القبائل. فكرة شيطانية من الشيطان، هو الذي أوحى إليهم هذا الأمر. أعلم الله جل وعلا رسوله، أذن الله تعالى له أن يهاجر، اتفق على أن يهاجر مع صديقه وصديقه الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت تقرأ قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هذا الثاني؟ أبو بكر. لا يستطيع أحد أن يقول أن الذي خرج وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام غير الصديق، والذي سماه الله تعالى في القرآن: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وألقي بالك وارع سمعك وتأمن فيما يأتي إن الله معنا، إن الله معنا. من الذي قال هذا؟ أبو بكر؟ لا، الذي قال هذا رسول الله: إن الله معنا. فالله تعالى معه، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه شهادة من رسول الله، بل شهادة من الله على أن أبا بكر متقي، وعلى أنه محسن، وعلى أنه صديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود، لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة أقام عليا في مقامه ليرد الودائع وليوهم المحيطين بالبيت. كلما نظروا إلى فراش النبي وإذا بالفراش عليه نايم. خرج رسول الله ألقى على رؤوسهم التراب وهم ينظرون إلى علي ويظنون أنه رسول الله، حتى أصبح الصباح. فجاء الشيطان إليهم: محمد خرج أما ترون التراب على رؤوسكم؟ أقام علي رضي الله تعالى عنه المدة التي أقام، ورد الودائع والأمانات التي كانت عنده، وبعد ذلك هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طيبة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة البتول، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاه، التي ولدت له حسنا وحسينا جميعا مشاهد بدر، أحد، الخندق، إلا غزوة واحدة هي غزوة تبوك لم يشهدها. لما لم يشهدها؟ لم يشهدها لأن النبي خلفه وجعله أميرا على المدينة. وسيأتيك الحديث الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلف كالنساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي وأقام ولم يشهد تبوك. أما بقية الغزوات شهد. لو قرأت غزوة بدر ورجعت إلى كتب السير، وهذا ما نحرص نحن طلاب العلم على أن نفهم إخواننا، أن قراءة سيرة رسول الله أمر عظيم جليل، ينبغي للمسلم أن يقرأ سيرة النبي الحية، سيرة النبي الحية، أخلاقه، أعماله، غزواته، حروبه، مسلكه، في منامي، استيقاظي، في صلاتي، في ذهابي، بيعي، شرائي، هذه السيرة الحية. لا أحمر العينين، أحمر الخدين، أدعج العينين، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني، مرحبا، انتهى. ناكل الربا، ناكل الحرام، لا نصلي، لا نصوم، نطبل، نزمر في يوم المولد، مرحبا بالكذب وبالافتراء. لا، الذي نريد من إخواننا المسلمين أننا ندرس سيرة النبي حتى نطبقها علينا، وحتى نسلك مسلكه، وحتى ننهج نهجه، لا الوضع الذي نحن عليه. القدور مملوءة باللحم والأرز وبأنواع الطعام، بعد مرحبا يا مرحبا أكل وشرب وما إلى ذلك. وفي غير هذه البلاد بصراحة، هذه البلاد الله تعالى كرمها ووقاها من كثير من الأمور، والله وبالله وتالله في بعض البلاد يغتنمون أيام الموالد لاختلاط الرجال بالنساء، ولتخرج المرأة متطيبة متعطرة والحلقة قائمة، ورأيت ذلك بعيني رأسي والله، وإذا بها ترقص وتتمايل ولا يوجد امرأة سواها، بعد ذلك يخوية جديد، وإذا انجذبت تطيح، وإذا طاحت من يحملها؟ بعد ذلك الشيوخ يحملونها ويذهبون بها إلى أين؟ يذهبون بها إلى ما شاء الله. صار مجمع خير، مجمع الخير أن رسول الله قال كذا وأن رسول الله فعل كذا، ولزام علينا أن ندرس حياة رسول الله دراسة عميقة حتى نطبقها على أنفسنا، لنكون كالملائكة نمشي في الأرض. ولو أن المسلمين درسوا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أقول الحية الحقيقية الصادقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام درس حياته لأصحابه، ما مضى ربع قرن إلا وأصبحوا سادة للأمم، إلا وبلغوا دين الله إلى ما بلغوا. ونحن اليوم نعد بالملايين بل بالبلايين، بلايين عدد المسلمين اليوم، 1,000,000,000 مسلم. ماذا عملنا ونحن 1,000,000,000 مسلم؟ هذه البوسنة وهذه الهرسك، يشردون، يقتلون، يضربون، يغتصبون، الأطفال تقتل، ماذا فعلنا؟ إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض الدول الإسلامية يوجد سفير هؤلاء الطغاة البغاة الصرب الذين يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم، سفراءهم موجودون في بلادهم وهم مسلمون. إن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي هذا الزمن والوقت أوجب، ندرسها دراسة عمل، ندرسها دراسة يقينية، ندرسها دراسة حياة، ندرسها دراسة نماذج، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير وهدى وفلاح وبركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. المقصود إن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي ابنته، وشهد بدر، شهد بدر، عمل في بدر ما عمل، وعمل في جميع الغزوات ما عمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيرته عطرة، سيرته مباركة. لا يظنن أحد أن أهل السنة يمقتون الإمام علي أو يكرهون الإمام علي، والله إنه لا ينقد، والله إنه لا يكره، إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الذي لم يسجد لصنم قط، ما سجد لصنم قط، غيره سجد للصنم وتاب أنابل الله، ولكنه رضي الله تعالى عنه لما كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله تعالى بالإسلام وهو صغير ما سجد لصنم قط، ونظرا لقرب الوقت ما سجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا عقد لنا الإمام مسلم هذا الباب، قال: باب من فضائل علي بن أبي طالب. وأتى بحديث، الحديث الأول عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون النبي، وأخوه موسى ابن عمران النبي الرسول. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سعيد بن المسيب سيد التابعين تلقى هذا الحديث عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، ما شافه سعدا وما تلقى الحديث من سعد، وإنما تلقاه بواسطة عامر ابن سعد، شاء الله تعالى له أن يدرك سعد، وأراد أن يأخذها من في سعد، من فم سعد. فأحببت أن أشافها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده، فقال سعد: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت، يعني أريد أن أتأكد، أو أنك نقلته بواسطة؟ قال: لا. ووضع سعد رضي الله تعالى عنه أصبعيه على أذنيه، وقال سعد رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا، يعني إن كنت كاذب ما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، الله يبتليهما بالصمم. ورضي الله عن سعد، سعد لا يكذب، وما الذي يدعوه إلى أن يكذب؟ وإنما سمع النبي يقول هذه المكرمة لهذا الرجل الصالح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر، وليس عليه شيء فيما أخبر، وهي فضيلة لسعد لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرواية الثانية أوضح: مصعب ولد آخر لسعد، مصعب بن سعد، يقول عن سعد بن أبي وقاص هذه الزيادة: خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال علي: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ علي شهم بطل مغوار، خلق للكر والفر، لا يحب أن يبقى مع النساء والصبيان، وإنما يحب أن يذهب ليقابل الصناديد، يقابل الرجال الكبار، قابل مرحب، قتل من قتل يوم الخندق، وكان ذلك الرجل عظيم، لما أراد أن يبارزه علي رضي الله عنه رق لعلي ابن أخي ليخرج غيره: أنا لا أريد أن أقتلك أنت. قال: لا، أنا أريد أن أقتلك. وقتله وجندله يوم الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مواقفه شهيرة حميدة، اقرأوا سيرة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي هذا الخبر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ إذن نأخذ ندرس هذا القول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي خلفه يوم تبوك. وقد
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا قتيبة واللفظ هذا. قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. هذه الأحاديث التي قرأت في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد علمنا ليلة البارحة أن علي رضي الله تعالى عنه أسلم عمره 10 سنين، وقيل 15 سنة، وأنه رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم قط، ولذا حاز اللقب الذي يقال كرم الله وجهه، لأنه رضي الله تعالى عنه أسلم صغيرا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول من أسلم من الرجال فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ومن أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وعلمنا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل كثيرة وشهيرة، لو عدنا إلى كتب الصحابة ومن ألفوا في تراجم الصحابة والذين كتبوا عن تاريخ أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم جميعا، لوقفنا على العديد والكثير من فضائل هذا الرجل الذي كرمه الله تعالى بالإسلام، وكرمه الله تعالى بأن تربى في بيت النبوة، وكرمه الله تعالى بأنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها،
بعدما هاجر علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. وكلنا يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه ما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج النبي مهاجرا إلى طيبة، وإنما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ليرد الودائع ويرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليوهم قريش وشباب قريش في ذلك اليوم الذين تمالوا وأرادوا قتل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بقي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداء النبي، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام رداء حضرمي التحف به ونام. وشباب قريش الطغاة العتاة الذين تمالوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من مجموع قبائل قريش يريدون أن يجهزوا على النبي المصطفى ويقتلونه قتلة رجل واحد، فأعلم الله رسوله وأذن الله تعالى له بالهجرة، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ودخل في الغار الذي ذكر الله تعالى شأنه في كتابه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أما علي رضي الله تعالى عنه فبات على فراش النبي، الشباب ينظر، كلما نظروا وإذا بعلي نائم على الفراش يظنون أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أصبح الصباح وطلعت الشمس وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن محمدا قد خرج وأنه قد ألقى على رؤوسهم التراب، فما ظفروا بمقصودهم وما نالوا مرادهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن للإمام علي بن أبي طالب فضائل كثيرة شهيرة زيادة على ما ذكرت على ما يذكر. كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفه في يوم الحديبية معلوم، لما جاء المفاوض سهيل بن عمرو وأمن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلح صار علي رضي الله تعالى عنه يكتب والنبي يملي، ولما جاء سهيل بن عمرو أنكر بعض الألفاظ وأراد تبديلها وتغييرها، ووافق النبي على التبديل والتغيير، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله تبارك وتعالى، مما أنكر سهيل بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا لا تكتب بسم الله، وإنما تقول لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه، وإنما قل باسمك اللهم كما كان العرب يكتبون. وافق النبي على ذلك. جملة أخرى، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال لا لا تكتب رسول الله، وإنما قل محمد بن عبد الله، لو كنت رسولا لله حقا لاتبعناك. في زعمه الكفر قد ملأ قلبه، الإيمان لم يحل في قلبه في ذلك اليوم، فأمر النبي عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يمحو محمد رسول الله، فتوقف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوقف من علي رضي الله تعالى عنه، وما كان هذا التوقف من علي رضي الله تعالى عنه عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأبيا أو كراهة، وإنما هذا أمر حق كتب لما يزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني ذلك، لأن النبي أمي لا يقرأ لا يكتب، فأخذ النبي شيئا ومسح كلمة الرحمن الرحيم، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن محمد ابن عبد الرسول كتب عبد الله، كتأمر علي أن يكتب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شبيه بالموقف الذي وقف عمر في هذا اليوم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قلق توقف من هذا الصلح الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرمه، وفيه ألفاظ وعبارات وفيه بنود قاسية شديدة، يمحو كلمة الله الرحمن محمد رسول الله الذي أسلم في هذا اليوم، يرده النبي إلى قريش، الذي يرتد من المسلمين لا يرد النبي، لا ترد قريش إلى المسلمين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اضطرب وأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ نحن الآن بالحديبية بالشماس ومكة قريبة منا رمية حجر، ندخل ونقاتل، من مات منا مات شهيدا ومن عاش منا عاش عزيزا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غزة، لا تتوقف، لا تتردد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا من نفسه، وإنما يعمل ما أمره الله جل وعلا به أن يفعل، ففعل. ما رضي عمر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرزي، لا تتوقف، لا تتردد. يقول عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. وقع النبي العهد، وقع الصلح، رجع النبي إلى طيبة، لم يدخل النبي مكة، أبت عليه قريش، ولكن لما صالحهم ووافقهم، وفي ذلك خير كبير عظيم وقع، عاد صلوات الله وسلامه عليه. وفي العام القادم في السنة السابعة اعتمر ومعه 1500 معتمر، وأقام النبي بمكة 3 أيام حسب الاتفاقية التي وقعت، لأنهم اتفقوا مع رسول الله على أنه يدخل في العام القادم ويبقى 3 أيام، بقي 3 أيام. أراد أن يبني بميمونة، يدخل على ميمونة زوجي، قالوا له: اخرج عنا يا محمد. قال: دعوني أولم لكم. قالوا له: لا حاجة لنا في وليمته، اخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف موعد ولا عهد صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى سرف وبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن الجماعة الذين يدخلون في الإسلام أتوا إلى سيف البحر وصاروا يتجمعون في سيف البحر، حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء القوم، لأنهم صاروا يترصدون عير قريش وصاروا يقطعون الطريق لقريش: خذهم يا محمد. هذا نصر. النصر الثاني: بنو خزاعة، بنو بكر، هؤلاء دخلوا في عهد النبي وهؤلاء دخلوا في عهد قريش، عدا بنو خزاعة على بني بكر على ماء لهم يسمى الوتير، فنقضوا العهد، وكان ذلك سبب لفتح مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 8 من الهجرة مقاتل محارب، لم يحرم، لم يعتمر، أتى إلى ذي الحليفة وعلى رأس المغفر، دخل مكة وعلى رأس المغفر مقاتل محارب صلى الله عليه وسلم. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. والمقصود من هذا أن نعلم أن هؤلاء عندما يتوقفون لا يتوقفون لخلاف رسول الله أو لمخالفة رسول الله أو أنهم يتأبون ما يملي به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوام أبرار، الله تعالى اختارهم لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لك أيها الأخ، ولله المثل الأعلى، وإنما هذا من باب التقريب فقط، لو توليت رئاسة أو توليت إمارة أو توليت منصب، ألا تختار الخيرة ليكونوا بجوارك، ليكونوا مساعدين لك، ليعينوك على الأمر الذي حملك الله تبارك وتعالى؟ هكذا سيد الخلق الله تعالى اختار له صفوة الخلق فعايشوا رسول الله وآمنوا برسول الله وهاجروا مع رسول الله ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ورضوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال في شأنهم صلى الله عليه وسلم ما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن الأول، الجيل الأول، الرعيل الأول الذي كان مع النبي المصطفى صفوة الخلق، يتفاوتون في المرتبة والدرجات، فاضل ومفضول، ولكن الكل صفوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايع النبي تحت الشجرة ما يقارب 1500، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى إن رضي عن عبد والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. أتظن أيها المسلم أيها المؤمن أن الله يرضى عن العبد وبعد ذلك يغضب الله تعالى عليه وقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنه؟ فأولئك الصفوة قال النبي فيهم كما صح في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد هذا الباب وتكلم على فضائل بعض الصحابة، على فضائل الأنبياء، على فضائل بعض الصالحين. جاء دور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب وكان قد تلقاه من عامر ابن سعد بن أبي وقاص، فشاء الله تعالى أن سعيد بن المسيب سيد التابعين اجتمع مع سعد وسأل سعد بن أبي وقاص: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل سعد بن أبي وقاص أصبعيه في أذنيه وقال رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا. إذا كنت لم أسمع هذا الخبر وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الله أذنيه فأكون أصم، لا أسمع بعد ذلك. الحديث صحيح وفيه منقبة وفضيلة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفضل الإمام علي رضي الله تعالى عنه كما قلت مشهور واضح معلوم. هاجر زوجه النبي ابنته التي ولدت له الحسن والحسين ومحسن. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد ذلك بويع الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لم يعتزلهم، وإنما كان وزيرا صدق لهم، وكان المفتي والمرء الذي يرجع إليه عندما تكون المعضلات. ولذا كان يقال: قضية ولا أبا حسن لها. عالم فقيه مدرك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، الصحابة يعلمون موقفه، يعلمون كرامته، إذا صارت معضلة مشكلة يأتون إليه يخبرهم، كقضية المرأة التي تزوجت وولدت لستة أشهر في زمن عثمان رضي الله عنه، بعد 6 أشهر وإذا بالمرأة تضع الولد. فما كان من أمير المؤمنين عثمان الخليفة إلا أن أمر بأن ترجم، أرجموها، هذه بغي، زانية، أتلد المرأة 6 أشهر، أخذت المرأة وذهبوا بها إلى الحرة ورموها بالحجارة حتى مات. سمع علي رضي الله عنه، أخذ رداءه يجره حتى أتى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: ردوا المرأة، ردوا المرأة، المرأة ليست بغي، ليست زانية. قال له عثمان: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، المرأة تحمل الولد وتلد وتفصله من الرضاع خلال 30 شهر. ويقول الله تعالى في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان 24 شهر، اخرج 24 شهر من 30، عام حول، بقي 6. الجنين يصور بعد 4 أشهر، يبقى نطفة 40 يوم، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم، 4 أشهر. يبعث الله الملك، يأخذ الملك المضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة نفخت الروح، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أم سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم، يوم الكتابة، يوم 4 أشهر، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك.
قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. هذه الأحاديث أيضا أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكنا أمس الماضي مع قصة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه، عندما كان علي رضي الله تعالى عنه مريضا يشكو عينيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق علي رضي الله عنه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بعض الحصون، وعندما أتى إلى حصن مرحب لم يستطع من بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحصن أن يفتتح الحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وصادف أن علي رضي الله عنه كان بالمدينة، تخلف لمرض عينيه، وبعد ذلك أبت نفسه أن يبقى بالمدينة، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساء الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صباحها ما قال. بات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطى الراية ليفتتح الحصن. ولما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعينه رمد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وبطق وتفل، فكأنما لم يكن به وجع، هكذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شفاه الله تعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأقوام عدة فبرئوا وكأنما حلوا من عقال، فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى الحصن وقاتل وفتح الله تعالى على يديه. وقبل أن يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم له: انفذ على رسلك،
ونهاه أن يلتفت، ولذا عاد علي رضي الله تعالى عنه القهقرى ولم يلتفت يمنه ولا يسرى، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مستوضحا علام نقاتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن القتال في الإسلام لهذا الغرض، لإخراج الناس ومنعهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. ولهذا ما أغار النبي على يهود وما قاتلهم قبل أن يدعوهم، بل قال لعلي أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا وفعلوا ذلك كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الدعوة قبل كل شيء، المسلمون والمؤمنون إذا ذهبوا للقتال لا يغيرون إلا إذا كان القوم الذين سيغار عليهم قد دعوا ونبهوا أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق في غزوة المريسية، ذهب النبي إليهم وهم غارون لأنه سبق أن دعوا، ولكنهم بدأوا يتكتلون ويتجمعون ويريدون أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وغار عليهم، وسبى النبي من سبى وقتل من قتل من بني المصطلق، وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، وسبيت وأسرت في ذلك اليوم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت قد وقعت لحاطب بن أبي بلتعة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعوض حاطب بن أبي بلتعة بسبعة أعبد، واصطفاها رسول الله وتزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تزوجها رسول الله قال الصحابة ماذا نفعل بأصهار رسول الله، لا نملك أصهار رسول الله، فعتقوا جميع ما بأيديهم من الرقيق، وكانوا من العرب. وكانت بريء جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بركة وخير على قومها. المقصود الإمام مسلم ذكر لنا أحاديث سعد وأحاديث أبي هريرة، ولما كان في رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه زيادة فائدة ذكر رواية سعد بن سلمة بن الأكوع، قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الرواية مزيد فائدة، الفائدة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج وتخلف علي، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة أثناء تخلف نمير ابن عبد الله الليثي، وعلي رضي الله عنه موجود، فنمير صار خليفة ونمير خليفة وعلي موجود. أقام علي رضي الله تعالى عنه ما أقام، وكره رضي الله تعالى عنه البقاء، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، وكان قد أعطاها قبل أبا بكر فلم يفتح الله على يديه، وعاد أبو بكر، وفي اليوم الثاني دفع النبي لعمر، عاد عمر لم يفتح الله على يديه، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، ولما كان الغد أعطاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلت لك ليلة البارحة إن هذا اللفظ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة وكرامة وفضل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن ليس هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب زيد، والنبي والله جل وعلا يحب أهل بدر، أهل بيعة العقبة، بيعة الرضوان. إذن هذا وصف كريم في هذه الواقعة وفي هذه القصة التي حصلت. بعد ذلك أورد الإمام مسلم رضي الله رحمه الله حديثا آخر لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ساق السند إلى إسماعيل بن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني أبو حيان، قال: حدثني يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ثلاثة من التابعين دخلوا على زيد بن أرقم الأنصاري بعدما كبر وبعدما شاخ، أتوا إليه. وزيد بن أرقم أنصاري خزرجي من بني الحارث رضي الله تعالى عنه، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام العديد من الغزوات، قيل 17 غزوة شهدها مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم في يوم بدر صغيرا وفي يوم أحد صغيرا، عرض على النبي يوم أحد فرده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لصغره. وما شهد زيد المشاهد إلا من غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلح، واستمر في الحضور في الغزوات مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجر عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم هذا الشاب الأنصاري هو الذي وقعت له القصة مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله. زيد بن أرقم صغير في عام المريسيع، وإذا بزيد يسمع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذا الشاب هذا الكلام فأتى إلى عمه عبد الله بن رواحة وأخبر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بما سمع من عبد الله بن أبي. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن أخبر رسول الله الخبر: يا رسول الله، إن زيدا يقول إنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول كيف وكيف. فدعا رسول الله بن أبي رئيس المنافقين ومن معه، فصاروا يقسمون بالله أنهم ما قالوا وكذبوا زيد بن أرقم. فتأثر زيد الشاب ودخل داره ومكث في الدار. أتى إليه عمه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وقال له: ما كان يكفيك إلا أن تقول هذا وتكذب والنبي يكذبك؟ ازداد الأمر على زيد، وإذا برحمة الله تعالى تتنزل وينزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أن إنك لرسوله، الآيات، إلى أن ذكر الله جل وعلا قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدعا النبي زيدا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نزلت في حق عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله، ما أرضى زيدا رضي الله عنه. زيد يروي هذا الحديث الغريب العجيب في فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان زيد بن أرقم ممن حارب مع علي، الحروب التي وقعت لعلي بن أبي طالب مع معاوية في حروب صفين كان زيد مع علي، كما أن عمار بن ياسر كان مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زيد دخل عليه زهير يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، فلما جلسوا عنده قال له حسين: يا زيد، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. هذه مكارم الله جل وعلا أكرمك بها، لأنه بهذه الأوصاف التي ذكر يصبح زيد ابن أرقم صحابي. تعريف الصحابي الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو كان أعمى لم يره، ما دام قد اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في بقعة واحدة، قل الوقت أو كثر، ما دام أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. لو رأى رسول الله أو اجتمع مع رسول الله وكان الذي اجتمع معه على كفر، أيسمى صحابي؟ لا، الصحبة لا تنال إلا بالإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال حسين: زيد، نلت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ولا شك أنه قد لقي خيرا كثيرا، أن أكرمه الله تبارك وتعالى بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الجيل واصطفى هؤلاء القوم وجعلهم أنصارا وأصحابا لسيد الخلق، فهم الذين نقلوا هذه الشريعة وهذا القرآن، وهم الذين دعوا الخلق إلى هذا الكتاب المبين وإلى ما جاء عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الأوصاف الجليلة الكريمة التي نالها زيد كما نالها غيره ممن تمت له الصحبة لسيد الخلق، إنها فضائل، إنها مكارم. ثم قال: يا زيد، حدثنا ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت، كبرت سني، قدم عهدي، نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. أنا متصف بهذه الأوصاف، كبرت، بدأ النسيان يطرأ علي، فإذا حدثتكم بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، ولا تكلفوني أن أحدثكم شيئا. وهذا عين الورع وعين التقوى وعين الإخلاص وعين الحرص لئلا يكذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ذاك إلا لأن الكذب على رسول الله يجعل الأمر المكذوب شريعة، لأن بعض الناس كذبوا ولما لامهم العلماء: لما تكذبون على رسول الله؟ قالوا: نحن لا نكذب على رسول الله، وإنما نكذب لرسول الله. رأينا الناس يتوانون ويتساهلون في العبادات والطاعات، ولذا أتينا بهذه الأحاديث حتى ندعو الناس إلى الطاعة والعبادة، وبيس ما فعلوا. الذي لم يسعه ما صح عن رسول الله، الذي ورد عن رسول الله بطريق صحيح، إذا لم يسع المرء فهل يسع المرء ما كذب على رسول الله؟ ونحن إذا قولنا رسول الله أو قلنا إن النبي قال شيء وما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قد جعلنا هذه المقولة شرعا وهديا. والشرع ما أنزل الله على رسوله، والشرع ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فيكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى كذب، ولا حاجة إلى افتراء، ولا حاجة إلى أن نضع الحديث على رسول الله. فلقد كذب على رسول الله ووضعت الأحاديث على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحاديث الموضوعة المنكرة أحاديث والله لا تتمشى مع كلام الله ولا تتمشى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك: جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم. مكذوب، ما هو صحيح. الصبيان كانوا يأتون يصلون مع رسول الله، يأتي الحسن إلى المسجد ويأخذ النبي الحسن ويصعد النبي به على المنبر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد. وتأتي أمامة بن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيأخذها رسول الله ويصلي بها، إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أمنا من الأذية، أمنا من الفتنة، لا مانع نأتي بصبياننا إلى المساجد. لما لا نأتي بهم؟ نأتي بهم لندربهم على طاعة الله وعلى رضوان الله، لا سيما بعد أن يميز الصبي وهو صغير. إذا بلغ الخامسة السادسة ينبغي لوالده أن يتقي الله فيه وأن يسوقه إلى المساجد ويأتي به ليتعلق قلبه ببيوت الله تعالى. لكن إذا تركنا الصبيان يلعبون يسرحون يمرحون، لا يشهدون المساجد، لا يشهدون الجمع، لا يشهدون الجماعات، تربوا على هذا الأمر، وإذا كبروا بعد ذلك لا يألفون بيوت الله ولا يألفون مساجد الله. أما المجانين فإننا نمنعهم لجنونهم، لئلا يؤذوا، لئلا يضربوا، لئلا يصيبوا بشيء. إذن المنع المجنون لا من هذا الحديث، وإنما نمنع المجنون خشية أن يؤذي أحد. ومن ذلك حديث موضوع، إذا قيل موضوع بمعنى مكذوب: إذا أعيتكم الأمور، يعني إذا نزلت المصائب المدلهمة ولم تجدوا لها سبيلا ولم تستطيعوا لها حلا، ما هو الحل؟ لوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى المقابر، وضعوا حاجاتكم إلى أهل المقابر، أهل المقابر يقضون لكم حاجات. هل الرسول يقول هذا يا جماعة الإسلام؟ وهو الذي يحارب صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله والالتماس من غير الله، والذي منع من زيارة القبور في أول الإسلام، منع. لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن تزور القبر في أول الإسلام. هاجر رسول الله إلى عاصمة الإسلام الأولى وبقي مدة من الزمن، ولما علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ورضوان وأرضاهم، علموا حق الله، علموا حق رسول الله، علموا حق المؤمنين فيما بينهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أباح لنا الزيارة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الداعي للإباحة. قال: ولا تقولوا هجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. لأنك إذا وقفت على قبر ميت تذكرت أنه كان يمشي على هذه الأرض، وأنه كان إنسان يأكل يشرب يصلي يصوم يحج يحكم يعمل، وإذا بهذه من اللذات احترمه، وها هو الآن حبيس القبر، وأنه سيمضي علي يوم يمضي علي ما مضى على هذا الميت، وسأكون في هذا الرمس والقبر. تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، لا لأجل الطلب منهم ولا للسجود لهم ولا للركوع لهم. الطلب عبادة، والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا غلام تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت تسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، إذا كان حي موجود، وأما ما لا يقدر عليه المخلوق سواء كان حيا أو ميتا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا. كذلك حديث إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، نلوذ بأصحاب القبور يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، نحن نذهب إلى القبور ونسلم على الموتى وندعو الله تعالى لهم، وعندما نذهب لنسلم عليهم يكتب الله تعالى الأجر لنا عندما نزور الميت، لا سيما إذا زرت قبرا أنت تعرفه، قبر أب، قبر أخ، قبر زوج، قبر زوجة، قبر صديق، أنت تعلم أن هذا القبر قبره، إن سلمت عليه رد الله عليه روحه فرد عليك السلام. إن وقفت على قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، قال لهم زيد بن أرقم لا تكلفوني لئلا أقع في المحظور، ولئلا أتكلف أن أذكر شيئا لم أسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خماء. هذا الماء غدير، الغدير يسمى غدير خم، وغدير خم بقرب الأبواء مقابل لرابغ. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما خطيبا، والموضع بين مكة والمدينة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، ألا، كلمة تنبيه، اسمعوا وعوا، تذكر للفت النظر، ألا، إذا سمعت هذا الصوت أقبل، ألا أيها الناس، الذي يقول هذا رسول الله، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب صلوات الله وسلامه عليه. هو بشر من آدم، أبوه عبد الله وأمه حواء، ليس ملك وليس من بني الجان، وإنما هو من بني آدم. عبد المطلب خطب آمنة بنت وهب لعبد الله ولد أصغر أولاده، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يحب عبد الله محبة عظيمة. خطب له آمنة بنت وهب من زهرة، وتزوج بها عبد الله، وحملت من هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله تعالى أن يموت عبد الله قبل أن يكتحل وقبل أن يكحل عينيه برؤيا ولده. أتى إلى تجارة في الشام وأراد أن يقفل ويعود إلى مكة، فعرج على المدينة ومرض، وأتى ليزور أخواله ويتمرض عند أخواله بني عمرو بن عوف في قباء، ومات عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله بمكة وكبر، ولما بلغ السادس من العمر أو قريبا منها أيضا خرجت أمه وأتت إلى بني عمرو بن عوف وبني سعد بن عوف تريد أن تزور، فزارت أخوال ولدها، وعندما قفلت وعادت ماتت وهي في الطريق، ماتت بالأبواء. وكانت بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت الولد وبلغت به إلى مكة، فصار في كفالة جده عبد المطلب، وبعد ذلك كفله عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون أنه رسول الله، ولا أحد يعلم أنه رسول الله. بلغ الثاني من العمر، ثاني عشرة من العمر، خرج في تجارة إلى الشام مع أبي طالب وعاد. بلغ 25 من العمر، بعثته خديجة بنت خويلد إلى الشام في تجارة، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج خديجة، وله من العمر 25 عام ولها من العمر 50 عام، ولدت له أولاده الذكور والإناث ما عدا إبراهيم الذي ولدته ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من العمر وكان يتحنث يعني يتعبد، يأخذ الشراب الطعام يذهب إلى غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد الله، يتعبد الله بالتأمل في السماء في الأرض، يتعبد الله تعالى ببعض الشرائع التي بقيت من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جبله الله تعالى على كراهة عبادة الأصنام، ما عبد النبي الأصنام صلى الله عليه وسلم. جبله الله تبارك وتعالى على الطاعة على الاستقامة، ما شرب خمر، ما عمل أي خنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيأه الله تعالى لهذا الأمر. فلما بلغ 40 من العمر جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء وضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه، وهو يقول له اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو بشر، ليس ملك، ليس ملك. الملائكة خلقوا من نور، يتشكلون يتغيرون يتلونون. الجان بنو الجان خلقوا من نار، يتشكلون يتغيرون. ولكن بني آدم خلق الله تعالى آدم من تراب من صلصال كالفخار. الآدمي لا يتشكل لا يتغير. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أبوه آدم، أبوه آدم، أبوه آدم، لأنه نعود إلى آدم. وأم النبي عليه الصلاة والسلام البعيدة والأب البعيد آدم وحواء، ولكن الأب القريب عبد الله، والأم آمنة بنت وهب التي ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قد تكرر منه هذا القول مرارا أنه بشر. صلى إحدى صلاتي العشي في هذا المسجد، صلاة العشي إما صلاة الظهر أو العصر، ولما سلم ذهب إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده عليها، وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتأمل شيء. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سهى وصلى الظهر أو العصر 2 ركعات وذهب إلى مقدمة المسجد. في القوم أبو بكر وعمر، هابا أن يكلماه، ما كلم النبي أحد من الصحابة. فقام رجل يدعى ذا اليدين لطول في يديه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل جعل الله الصلاة رباعية 2 ركعات بعدما أتمها الله؟ الصلاة أول ما فرضت بمكة وفرضها الله 2، الظهر 2، العصر 2، المغرب وتر 3، العشاء 2، الصبح 2. صار النبي يصلي في مكة الظهر العصر العشاء 2 ركعات، أما المغرب لأنها وتر صلاة النهار كان يصليها 3 صلى الله عليه وسلم. لما هاجر قالت عائشة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة الحضر وبقي الصلاة السفر. صلاة الحضر عندما يكون النبي حاضرا يصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، إذا سافر سفر أخذ زاد وراحلة، صلى الظهر 2، صلى العصر 2، صلى العشاء 2 قصرا. هذه رخصة من الله، عزيمة الله تفضل بها علينا عندما نكون في سفر، ولكن عندما نكون حاضرين نتم الصلاة الرباعية 4. وهذا رسول الله في هذا اليوم يصلي الرباعية 2. لهذا قام الرجل وتجرأ وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، ما نسيت ولم تقصر. قال ذو اليدين بلى قد نسيت، ما دام أن الصلاة لم تقصر أن النسيان وقع منك يا رسول الله. عاد النبي إلى الوراء وإذا بأبي بكر وعمر مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع النبي إلى المحراب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والله تعالى قال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنني نست أنسى وإنما أنسى لأسن. الله جل وعلا ينسيني حتى أسن لكم الشرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، فهو بشر ليس بكوكب، ولا هو الشمس ولا هو القمر، وإنما هو سراج منير. إنا أرسلناك للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير لا كالشمس، الشمس محرقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منير، منير مضيء، أضاء للخلق الطريق، مع أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من ماء وطين، مخلوق من أب وأم صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا اليوم، ولعل ذلك كان في عام حجة الوداع: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فأجيب رد على بعض من يزعم أنه لا يجوز أن نقول إن النبي مات. النبي ما مات، النبي ما مات، والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. والله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت وخيره بين الموت وبين البقاء، قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد فارق الحياة الدنيا، طعام شراب صلاة بالناس جهاد غزو انتهى، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه. والله لو كان حيا حياة الدنيا لعقد الرايات ولا أخذ الجحافل وذهب إلى بيت المقدس وأعاد بيت المقدس في لحظة صلى الله عليه وسلم. لا تبقى من عام 46 إلى اليوم تبوك. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وإذا بالروم يولون الأدبار ويفرون ويتركون بلاد الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال: فالمسلمون والعرب خاصة، والله لا فلاح لهم ولا نجاح لهم ولا سؤدد لهم ولا مقام لهم ولا مكانة لهم إلا إذا ترسموا هذا الكتاب المجيد، وإلا فليرشفوا وليعملوا في موضع واحد، ولن يسود العالم ولا يمكن أن يسود العالم إلا إذا جعلوا كتاب الله سائلا عليه. والله المستعان. أوصى النبي بكتاب الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذه الوصية الأولى التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم خمس. الوصية الثانية: حث على كتاب الله، رغب فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن يراعوا حقوق أهل بيته، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وجماعة من أهل العلم قالوا قريش بنو هاشم، والذي يظهر والله أعلم أن أهل البيت هم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس. أوصانا رسول الله فيهم خير، كيف لا يوصينا فيهم خير؟ وكيف لا يجب علينا أن نراعي حقوقهم وأن نعرف مكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء خاصة رسول الله وعيبة رسول الله وأقرباء رسول الله وأحماء رسول الله وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نتقي الله فيهم؟ ألا نراعي مكانتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نجلهم، نحترمهم، نحن نصلي عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يندرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، لكن الآل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يندرج فيهم زوجاته أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحرم عليهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر: جميع من اتبعه، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم، من قبل من بعد، هو من آل بيت من آل رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إنما الآل الذين لا تحل لهم الصدقة، هذه الأصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله بهم خير، وليس المعنى أنه لا يأتي الحق ولا يأتي الصواب ولا يروي القرآن ولا يأتي القرآن ولا تأتي السنة إلا عن طريقهم فقط، لا، تأتي عن طريق أهل البيت، تأتي عن طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا زيد ابن أرقم ليس من آل بيت النبي، أنصاري خزرجي، يخبرنا قام النبي فينا خطيبا وقال النبي كيف وكيف. جابر بن عبد الله رضي الله عنه ليس من آل البيت، لكن لما كان عام حجة الوداع نصب نفسه يريد أن يبين للبشرية، يبين للناس كيفية حجة رسول الله. منذ أن وصل النبي إلى ذي الحليفة إلى أن عاد النبي إلى المدينة، قام جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بوصف هذه الرواية. وهذه الأحاديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، البزار، مسند أبي داود، الطيالسي، مسند الإمام أحمد، أبو يعلى الموصلي، وأمة فيها أحاديث ليست كلها عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، عن آل النبي وعن آل غير آل النبي. الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. لا نقتصر، لا ندعي، لا نزعم، لا نقول لا تقبل الرواية إلا إن كانت عن آل بيت النبي، تقبل الرواية عن غير آل بيت النبي إذا كان ثقة، عدل، موثوق، إلى آخر ذلك مما ذكر لنا أهل العلم وأهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، خرج وهو معصوب الرأس قبل أن يموت، وصلى في هذا المحراب، وأتى إلى المنبر ولم يستطع أن يرقى على المنبر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا. الأنصار الذين آووه، الذين نصروه، الذين بايعوه يوم بيعة العقبة الأولى والثانية، الذين قالوا له: ندافع عنك كما ندافع عن أزرنا. قبل أن يموت يوصينا بالأنصار خير، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، صلوات الله وسلامه عليه. أوصى قبل أن يموت بثواني بالنساء: وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام داعية يدعو إلى الخير، يدعو إلى الهدى، يدعو إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. لا تعن فرصة، لا تأتي فرصة إلا ويبلغ فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأوصانا بكتاب الله، وفي رواية أخرى أوصانا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، في رواية سنتي، في رواية عترتي. فنحن نجمع بين الأمرين، سنته يعمل بها وأوصانا بها رسول الله خير، وأهل بيته الله الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خير، علينا أن نعلم مقدارهم ومكانتهم وحرمتهم ما داموا مع الله ومع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت، قال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، يعني من حرم الله تعالى عليه الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.